ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟ أعلنت اليابان الجمعة عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تتضمن تعديلاً لسياستها الأمنية لما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تبنتها طيلة 6 عقود. وتتجه اليابان من خلال هذه الاستراتيجية إلى تخصيص 313 مليار دولار على مدار 5 أعوام لتسليح جيشها عبر واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وذلك من أجل مواجهة ما وصفته بالتحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق الذي تمثله العدوانية العسكرية الصينية المتزايدة على حد تعبير البيان. ووفقا لوسائل إعلام غربية، حددت طوكيو طموحاتها في استراتيجية جديدة حيث تسعى للعب دور أكثر نشاطا في الأمن الإقليمي، وقالت إنها ستحقق توازنا جديدا في العلاقات الدولية من خلال العمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها من أجل تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادي الحر والمفتوحة. ستبدأ اليابان في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة على مدى العقد المقبل، وتقول طوكيو إن البيئة الأمنية حول اليابان قاسية ومعقدة كما كانت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإنها ستعزز بشكل أساسي القدرات الدفاعية كضمان أخير للأمن القومي. تشمل الميزانية تخصيص نحو 2% من الناتج القومي المحلي للبلاد من أجل شراء وتعزيز قدرات برامج صواريخ كروز، وإنفاق 3 تريليونات ين ياباني أخرى على تعزيز قدرات الدفاع الجوي. فهل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من اليابان، ومعنا من طوكيو الكاتب الصحفي الأستاذ هشام الرجباني. مرحبا بك معنا أستاذ هشام، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. بداية، سؤال حلقة اليوم: هل تخلت اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية من خلال استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنت عنها؟
الإجابة المختصرة على هذا السؤال: كلا، لم تتخلى عن عقيدتها الاستراتيجية الأساسية، ولكنها عدلت فيها. فالاستراتيجية أنها تكون هي قائمة على أساس الدفاع عن النفس، ولكن لا تكون قوى عسكرية. هذا هو الهدف من التحديث الجديد لاستراتيجية الأمن القومي في اليابان. اليابان تنبذ العنف وتنبذ الحرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الموقف مسطر في دستورها ويحتاج إلى تعديل دستوري حتى تتغير الصفة اليابانية من بلد يدافع عن نفسه إلى بلد يسعى لأن يكون قوة عسكرية في المنطقة.
مخصصات مالية إذن للجيش الياباني تقدر ب 313 مليار دولار. لمن برأيك يوجه هذا التسلح الكبير؟ وهل يمكن أن نشهد قريبا مواجهة عسكرية إقليمية مع الصين أو قوة أخرى؟
لا أعتقد أن تتفاقم الأمور إلى مواجهة عسكرية، ولكن اليابان تقول لدول الجوار ولتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، تقول أننا يجب أن نكون مستعدين، فأن تكون مستعدا خير من ألا تكون مستعدا إطلاقا. لاحظنا في الآونة الأخيرة الإطلاقات الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية ومرور بعض الصواريخ فوق أراضي اليابان لتسقط في المحيط الهادئ. أيضا رأينا التوسع الأنشطة البحرية الصينية في المنطقة، ما ينظر إليه على أنه محاولة تغيير الوضع الراهن بالقوة، بناء القواعد العسكرية في جزر نائية، هذا ما كانت تفعله الصين في الآونة الأخيرة. بالتالي وجدت اليابان نفسها في موقف لا يحصد صواريخ من هنا ومن هناك، خاصة في التطورات الأخيرة، التوتر الذي جرى بين الصين وتايوان والمناورات العسكرية الضخمة الصينية في مضيق تايوان في خارجه، وأخيرا الإطلاق الصاروخي لصاروخ باليستي صيني وقع في ما منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان، كل هذا يكون أعتقد بمثابة ناقوس خطر ينبغي على اليابانيين أو ينبغي على الحكومة اليابانية أن تنتبه له، وبالتالي زادت من لا نقول قدراتها الهجومية إنما زادت من قدراتها الدفاعية ورفعت مستوى الميزانية الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو أعتقد ما يعني تتبعه أغلب دول حلف شمال الأطلسي مثلا.
إذن سيد هشام، إلى أي مدى يرتبط هذا التغير في الجيش الياباني بالتحولات في موازين القوى الدولية، خاصة أن نص الاستراتيجية الجديدة يتحدث عن توازنات في العلاقات الدولية؟
أعتقد أن الارتباط مباشر جدا. الوضع الأمني في المنطقة يتوتر، الكل يسعى إلى التسليح. كوريا الشمالية بكل صراحة وبكل وضوح تقول أنا أريد أن أكون قوة نووية كبرى في المنطقة، وبالتالي كل هذا يعني أيضا كما قلنا تعاظم القوى الصينية، الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذه أعتقد أنها مؤشرات تدفع بلد مثل اليابان لطالما كان له دور استراتيجي في تشكيل التحالفات في المنطقة، أيضا تجعله بلدا مكروها من قبل دول أخرى في المنطقة، وبالتالي يتعين على هذا البلد أيضا أعتقد ألا يتخلى تماما عن نهجه السلمي وعن أنه لا للحرب ولا للاستباق ولا للضربات الهجومية، ولكن وجد نفسه البلد مضطر لأن يتخذ هذا الإجراء مجرد أن يرفع في ميزانية الدفاع، وشيء أثار يعني انتقادات مثل دولة الصين انتقدت هذا التحرك، فيما يقول الجانب الياباني أنه لماذا يحق للصين أن توسع قدراتها العسكرية ولا يحق لنا أن نزيد من قدراتنا الدفاعية. وبالتالي كل ما هنالك أن في التعديل الجديد لاستراتيجية الأمن القومي الياباني الإضافة كانت هو أنه يمكن توجيه ضربات يعني تطال أرض العدو في حال أراد هذا العدو أن يوجه هجمات إلى اليابان. فكل ما في الأمر أن اليابان زادت قدراتها الدفاعية، هذا شيء لم تعارضه الحكومات الأمريكية المتوالية، بل على العكس الحكومة السابقة حكومة الإدارة رئيس دونالد ترامب شجعت اليابان على حتى أن تمتلك أسلحة نووية، ولكن بالتأكيد هذا اليابان أمر ترفضه، وكل ما هنالك أنها ستكتفي في الوقت الراهن بما تراه من إجراءات مناسبة تتماشى مع التوترات الأمنية، أو فلنقل مع الأوضاع الأمنية، لا نريد أن نكبر الموضوع ونقول التوترات الأمنية، نقل الوضع الأمني المتفاقم في المنطقة المحيطة.
ولكن برأيك هل تطمح اليابان لأن تكون قطبا مستقلا في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل حاليا؟
الحكومة اليابانية أوضحت بما لا يرى أي مجال للشك أو أي مجال للتخمين، أوضحت بأنها هذا الإجراء حصريا يدور حول مسألة سياسة الدفاع للبلاد، ولكنها لا تسعى لأن تكون قوى عسكرية يعني تسعى إلى أن تكون قطبا عسكريا في العالم. وهذا أعتقد شيء تركيبة المجتمع الياباني لم تعد تسمح بأن تصبح اليابان قطب عسكري في العالم أو دولة تريد أن تكون قطبا في العالم.
أخيرا وبالحديث عن الداخل الياباني، ما هي أصداء تخصيص موازنة ضخمة للتسلح داخل اليابان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحضرتك تحدثت عن أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي؟
تحديدا هو يصل إلى 2% لا يتجاوزه، لكن هناك انتقادات أكيد تستغلها الأحزاب المعارضة كما تفعل الحكومات والأحزاب المعارضة في جميع الديمقراطيات في العالم. فأكبر أحزاب المعارضة انتقد هذا التحرك وانتقد موافقة مجلس الوزراء على التعديل الوثائق الدفاعية الرئيسية لليابان، ومن بينهم الحزب الدستوري الديمقراطي إذ انتقد يعني بشكل صريح، يقول أن الأمر هذا مؤسف للغاية وأن الأمر لم يناقش بما يكفي. ولكن طالما أعتقد أن الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم هو من يدير الدفع في الوقت الراهن، فلا مجال أمام أحزاب المعارضة إلا أن يعربوا عن اعتراضهم وأن يطالبوا مثلا بإجراء انتخابات مبكرة يعني يقول فيها الشعب صوته لمن ستؤول قيادة البلاد، وبالتالي يمكن أن يطرح أجندته. فمن المعروف يعني في جميع أنحاء العالم أن الأجندة التي تطرحها الحكومة دائما ما تجد يعني في أغلب الأحيان، لا نقول دائما، في أغلب الأحيان تجد اعتراضا من المعارضة. فهذا شيء طبيعي أن نجد معارضة. هناك الجماعات الناشطة المطالبة بالسلام، المطالبة بعدم تدخل اليابان في شؤون العالم، ولكن عندما تسقط الصواريخ البالستية في الباحة الخلفية لليابان، أعتقد أن الجميع سيدرك أنه لابد من فعل يعني شيء ما، لنقل حتى لحفظ ماء الوجه أمام الشعب الياباني، أن تقوم به الحكومة اليابانية لتحفظ ماء وجهها أمام شعبها.
من اليابان كنت معنا الكاتب الصحفي الأستاذ هشام الرجباني، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول محددات الدور الإقليمي الجديد لليابان، ينضم إلينا من القاهرة خبير الشؤون الأسيوية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. بداية، ما هو تقييم حضرتك لاستراتيجيات اليابان الجديدة للأمن القومي وتخصيص 313 مليار دولار لتسليح الجيش؟
بدون شك دي تطور نوعي كبير في التوجهات العسكرية والدفاعية لليابان. اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يعني فترة قريبة للغاية حاول قدر الإمكان تخفيض انفاقها الدفاعي للتركيز على التنمية الاقتصادية وعدم إهدار مواردها الاقتصادية في سباق للتسلح في هذه المنطقة. وده الحقيقة ساعد لحد كبير إن هي تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى يعني بداية هذا القرن، ثم أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم نتيجة اعتمادها بشكل رئيسي على المظلة الأمنية الأمريكية. ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة وضغوط واشنطن على اليابان من أجل تحمل قدر أكبر من مسؤولياتها الدفاعية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، بدأت التوجهات تتغير تدريجيا وبدأت تظهر تفسيرات جديدة للدستور السلمي الياباني في اتجاه يصب نحو مزيد من التسلح والعسكرة، وهو ما بلغ ذروته في الاستراتيجيات الثلاث التي تم اعتمادها في الأيام الأخيرة للأمن القومي وللاستراتيجية الوطنية للدفاع وبرنامج التسليح. بالطبع ده هيكون له تداعيات كثيرة في منطقة تشهد برنامجا نوويا وصاروخيا لكوريا الشمالية، وتشهد أيضا صعودا عسكريا كبيرا للصين في هذه المنطقة.
بالحديث عن المظلة العسكرية الأمريكية، ماذا تعني اليابان دكتور بأنها ستعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة؟
يعني أن التحالف الأمني والاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان سوف يتعزز في الفترة القادمة. اليابان تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها وجودها الأمني في المنطقة ركيزة للأمن والاستقرار، أيضا تنظر إليها باعتبارها حليف في مواجهة صعود اقتصادي صيني يقترب من الهيمنة الكاملة من ناحية الاقتصادية والتجارية على منطقة المحيطين الهندي والهادي، لأن الصين لديها اكتسبت نفوذا كبيرا نتيجة
لفضل الطريق واحد وحزام واحد. وبالتالي أصبح التحالف مع الولايات المتحدة لا يقتصر فقط على الناحية الأمنية والعسكرية، وإنما أيضا يمتد للنواحي الاقتصادية والتجارية حتى لا تتوسع الصين أكثر ويتزايد نفوذها في المنطقة بما يهدد الوضع القائم هناك.
إذن برأيك كيف سيكون موقف الناتو من التطورات في العقيدة العسكرية اليابانية؟
بدون شك تطور العقيدة العسكرية اليابانية والمزيد من الانفاق العسكري الياباني سوف يجعل اليابان تقترب أكثر فأكثر من استراتيجيات الناتو. الناتو لأول مرة في يوليو الماضي وضع الصين باعتبارها تهديدا استراتيجيا للحلف ومصالحه وقيمه. أعتقد أن اليابان بالخطوة الأخيرة فإصدار الاستراتيجيات الأمن القومي والدفاع وبرنامج التسليح سوف تصب أكثر فأكثر في اتجاه تعزيز تعاونها في الناتو، وده الحقيقة قد يكون له انعكاسات متفاوتة على الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب نتيجة الأزمة الأوكرانية.
نعم دكتور، تريد اليابان أن تلعب دورا أكثر نشاطا في الأمن الإقليمي وأن تحقق توازن في العلاقات الدولية. برأيك ما هي محددات هذا الدور الياباني في الإقليم، خاصة في ضوء ما تفضلت به من صعود نشاط الصين والنشاط العسكري لكوريا؟
أهم محدد في تقديري هو الرأي العام الداخلي في اليابان، لأن اليابان منذ نهاية الحرب الثانية وهزيمتها الساحقة نتيجة ضربها بالقنابل النووية من جانب الولايات المتحدة سادت مشاعر قوية لدى أوساط واسعة من الرأي العام الياباني من عدم الرغبة في الدخول في حروب أخرى أو نزاعات عسكرية أخرى. بالطبع سوف يكون الرأي العام الياباني وردود فعله في الانتخابات القادمة تجاه مثل هذا التوسع العسكري من أهم المحددات على الدور الياباني المتصاعد في المنطقة. أيضا بدون شك دول الجوار الياباني سوف تلعب دورا كبيرا في ضبط هذا التوسع في السلوك الياباني، لأن اليابان خبرتها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية كانت يعني شديدة القسوة على دول الجوار خاصة في كوريا والصين، وبالتالي سوف ينظرون بحذر بالغ وسوف يعني يحاولون قدر الإمكان ضبط هذا التوسع العسكري الياباني.
ملامح هذا التغيير في اليابان كانت واضحة منذ فترة دكتور، ولم نشهد رد فعل قوي من القوى المعنية. برأيك ما تأثير هذه الاستراتيجية اليابانية الجديدة على الساحة الإقليمية، وهل يشعل هذا التغيير سباق تسلح آسيوي؟
لا أعتقد أن ردود الفعل كانت هينة تجاه الصعود التدريجي العسكري لليابان في الأونة الأخيرة. شهدنا توترا كبيرا في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، شهدنا أيضا تهديدات متبادلة بين اليابان وكوريا الشمالية. الصين أيضا كانت أجرت العديد من المناورات العسكرية بالقرب من حدودها مع اليابان، وبالتالي هناك ردود فعل قد تكون يعني ليست صاخبة على المستوى الإعلامي والسياسي، ولكن على المستوى العسكري والاستراتيجي أعتقد أن هناك توجس كبير من الصعود العسكري الياباني.
أخيرا دكتور أحمد، كيف تتوقع أن ترد الصين على تغيير العقيدة العسكرية اليابانية؟
الحقيقة من المبكر للغاية توقع رد الفعل الصيني، ولكن في إطار التحركات العسكرية الصينية لردع كل الذين يحاولون احتوائها والسيطرة عليها، أعتقد من المتوقع أن يتزايد التقارب الصيني الروسي في الفترة القادمة أكثر فأكثر. وأيضا أعتقد أن المصالح التجارية اليابانية في الصين قد يتم وضع قيود عليها في الفترة القادمة، كل ذلك في محاولة لردع اليابان من التقارب أكثر مع الولايات المتحدة وحلف الناتو في جهودهم لإحتواء وتقييد الصعود الصيني في المنطقة.
خبير الشؤون الأسيوية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن كيف يؤثر حصول اليابان على أسلحة هجومية على الساحة الآسيوية المضطربة؟ حول هذا الجانب تنضم إلينا من القاهرة أستاذة العلاقات الدولية والباحثة في الشؤون الصينية الدكتورة نادية حلمي. مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نادية. وبداية، سفارة الصين في اليابان قدمت احتجاجا دبلوماسيا ونددت بقرار طوكيو لإثارة التوتر والمواجهة في المنطقة، هل ستكتفي الصين بهذه الإجراءات أم أننا نشهد سباق تسلح جديد في المنطقة؟
يعني أعتقد أن هناك سباق تسلح جديد في المنطقة، ولا سيما بأن يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الأندوباسيفيك بالمفهوم الأمريكي أو آسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني باتوا هم من يدفعون الثمن، ويعني وأنا هنا أقصد اليابان وكوريا الجنوبية تحديدا، بالإضافة طبعا لأستراليا وأخيرا الهند. فإن هناك تحول في السياسة اليابانية دفعته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع اليابان في مواجهة مباشرة مع الجانب الصيني. أيضا هناك محاولات أمريكية لجعل اليابان تتحمل التكلفة الأكبر يمكن في تلك المواجهة، كما حدث مع الأوروبيين في إطار حرب روسيا مع ناتو في أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر فإن المسؤولين الأمريكان يريدون من الدول الأسيوية مساعدتهم على كبح صعود الصين. وعلى الجانب الآخر فإن هناك ضغط لتوسيع النشاط العسكري الياباني والكوري الجنوبي وزيادة حجم المناورات العسكرية المشتركة يعني من أجل عرقلة نفوذ الصين. وعلى الجانب الآخر فإن هناك عدد من الدول الآسيوية بترفض النهج الياباني في تزايد سباق التسلح، وخاصة أن أغلبية دول المحيط الهادئ تريد استمرار تجارتها القوية مع الجانب الصيني باعتبار أن هي أحد أكبر عبر شركائها مع تلقي الحماية الأمنية في الوقت ذاته من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تريد حدوث أي سباق للتسلح وتريد تواجد أمريكا في إطار التوازن الإقليمي لكبح جماح بكين، ولكن معظم الدول الأسيوية هناك لا تريد هذا السباق للتسلح. على الجانب الآخر فإن استثمارات بكين في البنية التحتية والتصنيع في بلدان المنطقة المحيطة باليابان، فأنا أعتقد أن استراتيجية اليابان هي استراتيجية لعرقلة النفوذ البحري الصيني في المقام الأول، وخاصة أن اليابان دولة بيحضها البحر من جميع الجهات ومشتركة في الحدود البحرية مع الجانب الصيني، فبالتالي هناك تجديد في الموقف البحري العسكري تجاه الصين ضمن إطار الخطرين الأمني والعسكري. وعلى الجانب الآخر فإن هناك مخاوف أمريكية تجاه الجانب الصيني دفعتها لوضع اليابان في المواجهة بالنظر لأن الصين هي أكبر قوة بحرية في العالم، لأن المجال الحيوي الياباني بيعتمد بصورة كبيرة على الوصول للممرات المائية المشتركة مع الصين من أجل التجارة، بينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الياباني من أجل إزعاج بكين. فمن هنا بتجدي أن الصين وسفارتها في طوكيو قد سعت لتحذير اليابان ودعوتها أن تتوقف عن اتباع الولايات المتحدة الأمريكية في التشهير وتضخيم ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني، لأن ذلك تصرف غير مسؤول للغاية. وأيضا بالنظر لوثائق الدفاع اليابانية الجديدة بتجدي أن المتحدث باسم السفارة في اليابان قال أن تلك الوثائق اليابانية الجديدة التي تعادي حكومة بكين تشوه الحقائق وتنتهك ما يعرف به المبادئ والروح للوثائق السياسية الأربعة التي تنظم مبادئ وأسس العلاقات المشتركة الصينية اليابانية وتضخم من التهديد الصيني وتثير التوتر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي بتجدي على الجانب الآخر أن الصحف الصينية الرسمية جلوبال تايمز وتشاينا ديلي وهم مقربين من الحزب الشيوعي الحاكم أكد أن لتلك التغيرات تأثيرا في العلاقات ما بين الصين واليابان، بحيث أن استراتيجية اليابان مع الصين ستميل للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي أو الناتو، وهناك بعض الأحاديث أو الأقاويل السرية عن توسيع حلف الناتو كي يضم اليابان وأستراليا في منطقة الإندو باسيفيك لعرقلة النفوذ، لذلك فهو ما يدفع الصين وبشدة لمعارضة ضم أوكرانيا لحلف الناتو وفي إطار سياسة حلف الناتو في التوسع شرقا. وهناك أقاويل عن افتتاح مكتب عسكري صغير بالفعل بالقرب من الحدود الكورية الجنوبية اليابانية، مكتب عسكري لحلف الناتو لمراقبة التحركات العسكرية الصينية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هي القائدة الأكبر ليه، هي من تقود تلك التحركات اليابانية وتحركات حلفائها في تلك المنطقة.
إذن كيف سيؤثر برأيك حصول اليابان على قدرات هجومية على النشاط العسكري في بيئة أمنية معقدة كما تصف اليابان؟
يعني طوكيو دخلت في عدة تحالفات عدة مع دول بتحمل نفس التوجهات حيال الصين لكبح ما اسموه بالقوة المتنامية التي تشكل خطر على اليابان. ويمكن على الجانب الآخر بتجدي أنه منذ أيام قليلة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن عن شراكة بين بريطانيا وإيطاليا واليابان، وهذا أمر جديد لتطوير طائرة مقاتلة جديدة بتستخدم الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي باتت تتقارب فيه بريطانيا مع حلفائها في منطقة الاندو باسيفيك. وعلى الجانب الآخر فإن اليابان باتت تشتري معدات عسكرية بكثافة وصواريخ قروز أمريكية من طراز توماهوك من الجانب الأمريكي لتحسين قدرات الهجوم المضاد، وتقصد بها بالتحديد مواجهة الجانب الصيني بشكل خاص. وعلى الجانب الآخر فإن اليابان وضعت خيارات تسليحية كبيرة أمام الجانب الصيني وأيضا كوريا الشمالية، وبتجدي أن حكومة طوكيو طورت مدافع كهرومغناطيسية وهي تقنية فريدة من نوعها، وخصصت لها ميزانية دفاعية كبيرة لبرامج الأبحاث المتعلقة بتطوير تلك المدافع التي بتعد خيار تقني متقدم للتصدي للصواريخ البالستية سواء قادمة من الصين أو كوريا الشمالية وفقا لوجهة النظر اليابانية والأمريكية. ولكن من غير واضح بأن الخطر الصيني الذي تشعر به اليابان هو خطر حقيقي، وفي الوقت ذاته فإن الصين كانت ولا تزال بترسل إشارات إيجابية نحو محيطها بتدعو إلى تحصين الدول المحيطة بها من التدخلات الخارجية ولا سيما الأمريكية. وعلى الجانب الآخر يعني بتجدي أن واشنطن بترحب بسياسة اليابان الدفاعية، وبتجدي أن هناك بيان أصدره البيت الأبيض أكد أن السياسة الدفاعية الجديدة معلنة من قبل اليابان ستسمح بتحديث وتعزيز ودعم التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن. وبتجدي أن تصريح من جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض قال بأن واشنطن تشجع زيادة الاستثمارات الدفاعية بشكل كبير وبتشجع التحالف الأمريكي الياباني وتحديثه، وخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية بتشترك مع اليابان في نظرتهما إلى الصين مع إصدار واشنطن لاستراتيجية دفاعية جديدة. مثل الجانب الياباني صنفت بموجبه بكين على أنها أكبر خطر على الأمن القومي الأمريكي، ودعت إلى بذل الجهود المكثفة لبناء القدرات العسكرية لردع الصين. وبتجدي أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أدلى بتصريحات في مقدمة الاستراتيجية الجديدة بيؤكد أن الصين الشعبية هي أكبر منافس استراتيجي للجانب الأمريكي، وأكد أن التهديد من بكين سيحدد كيف يمكن أن يقوم الجيش الأمريكي بتجهيز نفسه وتشكيله لمواجهة المستقبل. وأنا بعتقد أن هو تصريح خطير مع العلم أن استراتيجية الدفاع الأمريكية بتصدر مرة كل 4 سنوات من قبل الكونغرس الأمريكي.
أخيرا دكتورة نادية، تقول اليابان في استراتيجيتها الجديدة إنها تسعى لتحقيق توازن في العلاقات الدولية. برأيك هل تطمح اليابان لأن تكون قطبا مستقلا، وهل هي مؤهلة لذلك في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل حاليا؟
نعم، اليابان هي رمانة الميزان في تلك المنطقة الأسيوية بالنسبة للجانب الأمريكي، واليابان في وجهة نظري تخوض حرب بالوكالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية قد قدم خريطة تضمنت تحديدا لأهم الحلفاء والخصوم خاصة في منطقة آسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني، خصوصا ما يتعلق بنظرتهما لكل من الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وتم الاتفاق على أن الصين هي أكبر تحدي، فأنا أعتقد أن هناك محاولة لتراجع الصين عن المادة 7 بموجب ميثاق الأمم المتحدة التي بعد أن كانت عقيدتها العسكرية يجب أن تكون محايدة. هناك بعض التحركات اليابانية بمساعدة حلف الناتو ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإستراليا كي تلعب دورا في تلك المنطقة، خاصة مع زيادة قوات الدفاع الذاتي الياباني في الجزر الواقعة في جنوب اليابان وتلك الجزر القريبة من تايوان، وهي تلك الخطورة بالنسبة للجانب الصيني. فبالتالي فإن ردا على ذلك الجانب الصيني قد زاد حجم الوحدات الخاصة باعتراض الصواريخ البالستية بمقدار 3 مرات في الفترة الأخيرة مع استشعارهم لخطورة يعني تلك التحركات العسكرية اليابانية. وأيضا تزايد المخاوف القديمة لليابان بشأن الصين، خاصة مع تكثيف بكين التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان، بالإضافة إلى اشتراك اليابان واشتراك روسيا والصين في بعض التدريبات العسكرية بالقرب من بحر اليابان، واتهامات من اليابان بسقوط صواريخ في بحر اليابان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالإرخبيل أو الجزر اليابانية. فبالتالي هناك بعض الاستفزازات اليابانية ومحاولة التعلق بشماعة الجانب الصيني من أجل التراجع عن سياسة الحياد العسكري التي انتهجتها بعد الحرب العالمية الثانية من أجل مواجهة الوجود المتزايد لبكين في البحار لوجهة نظر أمريكية.
بحديثي إلى الباحثة في الشؤون الصينية أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة نادية حلمي، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.